أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وهذه الخلائق إلى الجنان محمد وعلى آله أنوار الظلام ومصباح الدجى في جميع العوالم والأكوان. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الفصل على إدحال فصل في الخلل الواقع في الصلاة. المهم أن الماتن ذكر صور وأقسام البحث الموضوعي في وقوع الخلل، ومر بنا أن فرز وتمييز هذه الأقسام والصور بالغ الأهمية في ماذا؟ في حتى استنطاق الأدلة وشمول أدلة العلاج للخلل. فالبحث فيها ليس فقط تنظيم مسائل بقدر ما هو حتى استنطاق الأدلة. هذه بالنسبة إلى المسألة الأولى، خلصناها. المسألة الثانية في الخلل، قال الماتن: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة. فالآن في الحقيقة في هذه المسألة الثانية بشقوقها وشقين أو أكثر، بعدين ستأتي المسألة الثالثة والرابعة والخامسة، يحاول أن يستوعب الماتن أقسام الخلل وأحكامه، باعتبار المسألة الأولى استعرض وسبر صور الخلل موضوعا، سواء موضوع تنظيري كما مر بنا أو موضوع تطبيقي. الآن في صدد تناول حكم كل قسم قسم. فأول أقسام ماذا؟ الخلل العمدي. وأول أقسام الخلل العمدي ماذا؟ الزيادة. فإذا محل البحث الآن الخلل العمدي في الصلاة بالزيادة. الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة. هذا الحكم بعمومه يمكن التدقيق والتدبر فيه شوية أكثر. هنا الماتن أطلق العبارة، قال: الخلل العمدي موجب لبطلان بالزيادة، يعني طبعا الخلل العمدي بالزيادة موجب لبطلان الصلاة. الكلام يقع أين تقع الزيادة العمدية؟ كيف يمكن تصويرها؟ ثم نذهب إلى حكم ومحمول الزيادة العمدية. أين تقع الزيادة العمدية؟ يعني كيف تتحقق؟ كيف يمكن تصوير تحقق الزيادة العمدية؟ أما في الأذكار أو الأقوال الوظائف القولية البحتة، هل يمكن تصوير الزيادة أم لا؟ الأذكار قولية، وظائف قولية في الصلاة، الصلاة وظائف قولية وفيها وظائف جانحية وفيها وظائف بدنية، هيئة بدن. أين يمكن تصوير الزيادة؟ أما في الأذكار القولية تصوير الزيادة موضوعا محل إشكال. أصل تصوير تحقق الزيادة أصل تصوير تحقق زيادة محل تأمل وإشكال. لماذا؟ افترض أذكار الركوع، أذكار السجود، التشهد أو القراءة، هذه هي الوظائف القولية، عم نكونها إلزامية أو ندبية، كيف يمكن تصوير الزيادة فيها؟ أنت كل ما تكرر هو الذكر من الصلاة. الآن مبحث القران، خصوص القران، هذا بحث آخر، سيما على من يبني أنه القران مكروه، القران بين السور، يعني تقرن سورتين أو أكثر، مكروه وليس مبطل، وإن ذهب إلى ذلك من ذهب. حتى الذين ذهبوا إلى أن القران مبطل سيكون البطلان من جهة القران لا من جهة ماذا؟ الزيادة. كلامنا هذا أن الزيادة في الوظائف القولية وجوبية كانت أو ندبية، الأذكار هل يمكن تصويرها، تصوير تحققها موضوعا أو لا تصوير لها؟ قد يقول قائل إذا نوى الجزئية الواجبة بالذكر وكذا لما تصور زيادة؟ مثلا كرر ذكر الركوع بقصد الوجوب، ان هذا الذكر المرة الثانية واجبة، الثالثة واجبة، الرابعة واجبة، فبالتالي يصير زيادة. هذا البحث مر بنا في مسائل صلاة الجماعة بمناسبة، مجرد قصد الجزئية حتى الجزئية الواجبة مع انه ليس بواجب، او جزئية مع انه ليس بجزء، مجرد قصد الجزئية، مجرد قصد الجزئية لما هو ليس بجزء، هذا ما يوجب زيادة. تشريع محرم قول اللي بتسميه سميه، لكن عنوان زيادة أول كلام. لما؟ لأن المفروض طبيعي هذا الذكر مأخوذ في الصلاة، إن تفرض أنه هو خارج عن الصلاة أقحم في الصلاة، خارج عن الصلاة أقحم في الصلاة، هو من الصلاة، كلما ذكرت الله فهو من الصلاة. لذا تصوير الآن هنا إشكال في هذه الصورة، إذا نوى الجزئية أو نوى الجزئية الواجبة. من جهة أخرى لو فرض تمامية هذا الإشكال فهذا بطلان أو إشكال من جهة أخرى، لا صلة له ولا ربط له بلحاظ نفس تحقق عنوان الزيادة. كلامنا في نفس تحقق عنوان الزيادة، ثبت العرش ثم انقش. انت ثبت الموضوع الاول، الزيادة وين هي؟ ثم بعد ذلك تقول الزيادة مبطلة غير مبطلة، عمدية غير عمدية، بحث اخر. اصلا الزيادة وين؟ لذا اذا في الاذكار الاذكار القولية او الوظائف القولية تصوير الزيادة صعب، لان يعني كل ما تذكر انت في الحقيقة هو اما نجوى الله، ذكر الله، دعاء مع الله، قراءة قرآن، كل هذه من الصلاة مرخصة، بعضها مكروه، مكروه بمعنى أقل ثوابا في بعض مواطن الصلاة، مكروه لا يعني المكروه في العبادة لا يعني أنه غير مشروع كما هو واضح، مكروه في العبادة يعني في غضاضة، مثلا قراءة القرآن في السجود مكروهة إلا ما نص عليه، مكروه لأنه مبطل، لأنه يعني أقل ثوابا. فإذا في الوظائف القولية أو الواجبات القولية تصوير الزيادة موضوعان تنظيرا محل تأمل وكلام. نعم إذا كانت الوظيفة القولية ملازمة لهيئة بدنية هنا يمكن تصوير الزيادة، مثلا التشهد، أن تجلس للتشهد بعد الركعة الأولى، بين الركعة الأولى وقبل الركعة الثانية، هذه زيادة، زيادة لا من جهة القول، دققوا، زيادة من جهة الجلوس، يعني هيئة بدنية زائدة، لأن الجلوس بمكث ومع أذكار بين التشهد بين الركعة الأولى والركعة الثانية تصير زيادة، نعم قابل لتصوير الزيادة. غاية الأمر هذه الزيادة ممنوعة غير ممنوعة بحث آخر، لأن ليس كلامنا الآن في حكم الزيادة سيأتي الآن. حكم الزيادة الكلام في أصل تحقق، أصل تصوير تحقق الزيادة موضوعا. فإذا كان مثلا القنوت، شوف القنوت كدعاء هذا ما فيه زيادة، ما في تصوير زيادة. أما لما ترفع اليدين في الركعة الأولى ترفع اليدين تدعو، في الركعة الثانية ترفع اليدين وتدعو، الركعة الثالثة ترفع اليدين وتدعو، نعم هاي القنوت يصير فيه زيادة كقنوت. الآن هاي الزيادة مبطلة غير مبطلة مطلب آخر، كلامنا لسه في حكم الزيادة، حكم زيادة الجزء المستحب أو حكم زيادة الجزء الواجب، ليس الكلام في حكم الزيادة، الكلام في أصل تحقق تصوير تحقق الزيادة موضوعا. فإذا الوظيفة القولية سواء كانت لزومية وجوبية أو ندبية إنما يتصور فيها زيادة إذا كانت مقترنة بهيئة بدنية، أما إذا لم تكن مقترنة بهيئة بدنية لا، إلا التسليم طبعا، التسليم هم مبطلية ليس من جهة الزيادة، التسليم مبطلية من جهة كلام آدمي، في إذا أتيت بالتسليم وسط الصلاة أثناء الصلاة تبطل الصلاة لأنها كلام آدمي. التسليم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تخاطب المخلوقات أو البشر، فمبطل من جهة كلام آدمي. بالتالي هو مبطل أيضا صار من جهة أخرى لا من جهة تصوير الزيادة، زيادة أن الظرف الصلاة لا زالت موجودة وتقحم فيها شيء، أما إذا كان تخرج أنت من الصلاة ده. على كل إن هذا مسلك ذهب إليه جملة من الأعلام، أن في الأقوال والأذكار القولية والوظائف القولية ما لم تلازم هيئة بدنية فليست مجالا لتصوير تحقق الزيادة، وهذا صحيح نتبنى. إذن هذا بالنسبة للأذكار والأقوال الوظائف القولية. إذن تصوير بحث الزيادة يبقى في وين؟ في الهيئات البدنية، أجزاء الذات، الهيئات، ركوع سجود. هذه نكتة مهمة، أنه تنحصر حينئذ الزيادة في الهيئات، في الهيئات البدنية، قيام جلوس ركوع سجود، أي نعم هي قابل للتصوير الزيادة. هذا من جهة الزيادة موضوعا. ولا أخفى عليكم هذا لا يختص بالعمد، عمد أو غير عمد الزيادة موضوعا إذن في الهيئات والحركات البدنية. جيد، ذاك بعد بحث آخر، شوف بعد بحث آخر. ما حي لصورة، ما حي أصلا مزيل معدم، بس كلامنا فيه ليس في الماحي في المعدم، كلام من هالزاوية أن الزيادة الماهية موجودة، طبيعة الصلاة موجودة، تقحم أنت فيها شيء زائد، يعني كيف تصوير هذا موضوعا، ليس إلا في الأفعال والهيئات البدنية كما مر بنا الآن. جيد، الآن بالنسبة لحكم الزيادة، إذن هذا بحث الزيادة موضوعا في كل أقسام كما مر ينقح له، هذا البحث تنقيح له. جيد، ماذا عن حكم الزيادة العمدية؟ حكم الزيادة العمدية بادئ ذي بدء، هل مقتضى القاعدة الأولية بطلان الزيادة العمدية أم مقتضى القاعدة الأولية عدم بطلان الزيادة العمدية؟ بغض النظر عن الأدلة الخاصة، بغض النظر عن الأدلة الخاصة، جملة كثيرة من الأعلام وهو الصحيح قالوا لو كنا نحن مقتضى القاعدة الأولية ليس هناك دليل على مبطلية الزيادة ولو العمدية، لو لم يكن دليل خاص، ها كلام فرضي تقديري، لماذا؟ لأن معنى مبطلية الزيادة يعني فيما يعنيه مانعية الزيادة، والمانعية يحتاج لها اعتبار، يحتاج لها جعل، يحتاج لها تشريع. إذا لم نقف على تشريع المانعية وجعل المانعية، البراءة تقتضي من يدور أمر بين الأقل وأكثر، يدور الأمر بين ماذا؟ بين الأقل والأكثر الارتباطي. وكلما شككنا في زيادة تشريع مانع أو شرط أو جزء في المركب العبادي، البراءة تقتضي عدم المؤاخذة على المشكوك. العمد ليس مشكوكا موضوعا، أمس وقبل أمس مر بنا. العمد عمد في الموضوع، والكلام في الحكم والمحمول، والمشكوك في الحكم والمحمول. فمتعلق الشك غير متعلق العمد. أمس مر بنا بحث العمد، ارتباط بالموضوع، إيجاد الموضوع. الآن الشك بالحاض، الشك في الشبه الحكمية بالحاض المحمول والحكم، ليس بالحاض إيجاد الموضوع. جيد. فإذا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، البراءة تقتضي عدم مانعية الزيادة. نشك أن الأجزاء اعتبرت بشرط لا، بشرط الوحدة. هذا الشرط الوحدة أو شرط لا زائد مشكوك، تجري فيه البراءة. فإذا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة ما تقتضي مبطلية الزيادة في نفسها من حيث هي زيادة. الآن يدخل على الخط مبطل آخر ليس كلام فيه. وهي نكتة لطيفة تلتفتون لها في مباحث الخلل في العبادات أو المعاملات أو الإيقاعات أو. وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو أن الصحة أو البطلان، الصحة أو عدم الصحة، دوما تبحث من جانب حيثي، يعني من هذه الحيثية أنت نقح هنا صحة أو بطلان. أما تريد أن تقرر مجموع المحصل لحال العمل ما هو نتيجة صحة أم بطلان، طبعا يلزمك أن تبحث مجموع الحيثيات. أما في حيثية واحدة تريد تكدس كل الحيثيات، هذا خطأ. تنقح حيثية جهة، صحة أم بطلان أو لما جرى. لما لازم تفرز ثم تجمع؟ لأنه قد يكون في بعض موارد البطلان لأثر غير البطلان، بعد بعض موارد بعض موارد الصحة لأثر. حتما الأخوان مرت عليهم الصحة التأهلية والصحة الفعلية. عجيب، شنو هاي الصحة التأهلية والصحة الفعلية؟ شنو الصحة التأهلية والصحة الفعلية؟ الصحة التأهلية صحة اقتضائية، اقتضاء فيها اقتضاء الصحة. أما هي صحيحة بالفعل يترتب عليها الأثر بالفعل، تحتاج إلى استكمال كامل. طبعا الصحة الفعلية أيضا يمكن أن نلتفت إليها، أن الصحة الفعلية هي الآخر. الصحة الفعلية نمطان إن لم يكن أنماط. هذا كل لاحظوا، هذه الأبحاث كلها تبحث في بحث الصحيح والأعم. بحث الصحيح والأعم. البعض من جملة من الأعلام يرون بحث زائد، ترف، شلون ترف زائد وهو صميمي في مباحث الاستنباط. نعم فيه زوايا صناعة فقهية، هذا صحيح، ولكن صناعة أصولية أيضا فيه. في مبحث الصحيح والعام ياله من مبحث مهم وحساس وخطير، هناك يبحثون عن معاني وأقسام الصحة ومعاني وأقسام الفساد. معاني وأقسام الصحة ومعاني وأقسام الفساد. يمكن تصوير الصحة التأهلية عدة معاني، الصحة عدة معاني، والصحة التأهلية عدة معاني أو الاقتضائية، والصحة الفعلية أيضا عدة معاني. عجيب شلون؟ في صحة فعلية يعني ماذا؟ إذا تم العمل التام والتمام والتمام التمام والكامل صار صحة فعلية، يعني واجدية العمل لكامل الأجزاء والشرائع. جيد. وماذا عن الصحة الفعلية بمعنى آخر؟ الصحة الفعلية بمعنى آخر في أثناء الصلاة، الصلاة التي أنت متشاغل بها في الركعة الأولى الثانية الثالثة، هذه الصلاة التي أنت متشاغل بها باطلة، صحيحة، صحيحة فعلية، صحيحة غير فعلية، شنو؟ فعلية تقول كاملة، لا تقول مو فعلية، فكيف إذن؟ أليس يحرم ابطال الصلاة؟ الصلاة فعلية يحرم ابطالها، مو الصلاة غير فعلية. فهذه أي فعلية؟ هذه فعلية بمعنى آخر، مشروطة، مربوطة، محبوسة، مرهونة، موقوفة، أي ما تعبر، هي الآن فعلية. على كل، دعونا نبين هذا بمثال شوي واضح، يعني شنو معنى الصحة الفعلية هنا؟ هذا معنى ثاني للصحة الفعلية. مثلا السفر يطلق على معنين، بيجيب بمعنى عرفي سمو باللغة الفلسفية العقلية. السفر يطلق على معنين، تارة انت اذا وصلت الى مقصدك في السفر يقول سافر فلان، سافر فلان يعني نتيجة السفر، اسم المصدر على قول القائل. هذا سفر لو مو سفر؟ نتيجة السفر انت قاعد في مدينة اخرى كذا فلان، بعد نتيجة السفر انت مسافر. هذا انت مسافر، حركة فيه، لا انتهت الحركة، بلغت الغاية، ستستجد في العودة حركة بحث اخر، سفر جديد. الان هذه نتيجة السفر، اسم المصدر. وتارة يقولون فلان مسافر وفي سفر، يعني ماذا؟ يعني الآن في أثناء الطريق هو في آخذ في الحركة، حركة حركة يسافر، هذا المصدر، هذا المصدر يسموه، يعبرون عنه في العلوم العقلية أو الفلسفية وغيرها، غير الفلسفية، يعبرون عنه الحركة التوسطية، يعني المصدر نفسه، المصدر التدريجي يعبرون عنه حركة توسطية، عفوا اي نعم حركة توسطية. اما نتيجة الحركة التوسطية، حركة القطعية، عند انتهاء من الشيء اسم المصدر يسموه قطعية، اسم المصدر يسموه ايش؟ حركة قطعية، نتيجة السفر. فإذا اسم المصدر حركة قطعية، المصدر يسمى شنو؟ حركة توسطية، فعل توسطي، زمان توسطي، ما شئت بعبر. الآن نحن في يوم الثلاثاء، عدل؟ الآن نحن في يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء شنو؟ نهايته، أوله، بدايته، هذه يسمونه مصدر. أما إذا انتهى يوم الثلاثاء يكتب أنه قد تحقق يوم الثلاثاء، يعني بعد ما ينتهي مثلا. على كل الاستعمالات والإطلاقات لها لحظات كثيرة. فإذا عندنا صحة فعلية بمعنى المصدر يعني الحركة التوسطية، وعندنا فعلية بمعنى اسم المصدر، اسم المصدر والمصدر. إذا الفعلية ليست قسم واحد، قسمان. نعم. فإذا عندنا أقسام من الصحة، أقسام ها هذه، وهذان القسمان من الصحة الفعلية في مقابل الصحة التأهلية. قد بعض موارد الصحة الفعلية اللي هي مصدر يسمونها الصحة التأهلية، ولكن الصحة التأهلية لها معاني عديدة بعد الاقتضائية يعبر عنها. جيد، الآن نبحث ما هو حكم الصحة، الأدلة الخاصة الواردة على حكم الصحة، عفوا على حكم الزيادة العمدية. طبعا الأدلة الخاصة دالة على بطلانها فيما هو زيادة، ها إذا لم تتحقق الزيادة أو عمدية، زيادة وعمدية حين تكون بطلان. الرواية الأولى موثق أو مصحح أبي بصير في أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19. قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. من زاد في صلاته فعليه الإعادة. يعني لم يقيد زاد ركعة، زاد ركوعا، زاد سجدة، زاد تشهدا، زاد جلوسا، زاد قياما، ما حدد بشيء. مطلق من زاد في صلاته فعليه الإعادة، إطلاق شامل بعد للعمد والسهو والجهل وكله. قاعدة عامة في الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة: من زاد في صلاته مطلقا فعليه الإعادة المبطل. لاحظوا، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، يدل على البطلان. تأتي قاعدة لا تعاد، ماذا تقول لا تعاد؟ لا تعاد يقول لا، تقول نعم الزيادة العمدية مطلقة في الأركان وغير الأركان، نعم تبطل. زيادة سجدة، زيادة تشهد، زيادة قيام، تبطل إذا كانت عمدية، لأن لا تعد لا تشمل العمد. أما إذا كانت سهوية أو جهل على حسب المباني في لا تعد، فلا تعد تقول لا تبطل الصلاة إلا في الأركان. فلاحظوا لا تعد تخصص هذا العموم، لا تعد تخصص هذا العموم. هنا يجب أن نقف رويا، صناعة فقهية مهمة يجب أن نلتفت إليها. الآن عندنا الأدلة الأولية للصلاة، جيد، هذا طرف، وعندنا موثقة أو مصححة بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، طرف ثاني، وعندنا طرف ثالث لا تعاد الصلاة إلا من خمس. جيد، هاي الثلاثة أدلة، هاي الثلاثة أدلة من رتبة واحدة أو من مراتب مختلفة. هذا مبحث صناعي فقهي يجب أن نلتفت إليه. ولتوضيح هذا المطلب، هذا مطلب مصيري أساس في بحث الخلل، ليس في خصوص المقام زيادة العمدية، مطلق الخلل ومطلق خلل العبادات وخلل خلل العبادات ليس خصوص الصلاة. ما هو هذا المبحث؟ الفقهاء والأصوليون سيما المتأخرين الأعصار دققوا في مطلب مهم في الأدلة. ما هو؟ يقولون أن المركبات لا سيما في العبادات، ويشمل حتى المعاملات، المركبات لها أدلة أولية. زين، جيد، هذا رقم واحد. ولها أدلة ثانوية. زين، هاي افتهمنا ثانوية شنو معناها؟ ولها أدلة علاجية. ما الفرق بين الأنواع الثلاثة؟ أدلة أولية يقول لك يعني الطبيعة الأولية للصلاة، كم جزء فيها؟ أولها التكبير، آخرها التسليم، ثلثها الركوع، ثلثها السجود، ثلثها الطهور. هذه أدلة أولية تبين لك خارطة ماهية الصلاة بحسب الطبيعة الأولية. جيد، هناك أدلة ثانوية. أدلة ثانوية لماذا؟ أدلة ثانوية مثلا تقول لك إذا نسيت التشهد فقضه، إذا نسيت السجدة الواحدة فقض السجدة الواحدة بعد السلام، بعد التسليم. هذه واضح فيها أدلة، ليست أولية. هذه ماذا؟ أدلة يعبر عنها ثانوية. أدلة ثانوية أو ربما يسمونها أدلة علاجية، لأن الأدلة العلاجية هي ثانوية ولها ميزة. فما هو الفرق حين بين الثانية والثالثة؟ العلاج الثانوية غير العلاجية مثلا والثانوية العلاجية، ما هو الفرق؟ الثانوية بالدقة هي ليس بالضرورة أن تصحح العمل، قد تبطل العمل، يعني تبين بطلان العمل. لماذا يسمونها ثانوية؟ يسمونها ثانوية لأنها ليست ناظرة لأصل الجعل والتشريع قبل العمل، وإنما هي ناظرة لما بعد وقوع العمل، سواء تبطله أو تصححه أو تعالجه. فإذا الأدلة الثانوية سمي الثانوية ثاني بهاللحظة، يعني بعد مرتبة الأدلة الأولية التي تحدد حدود ماهية الصلاة والعبادات ما هي، تأتي المرحلة الثانية، إن إذا وقعت العبادة ناقصة زائدة غير كذا الماهية، هذه الماهية التي وقعت حكمها ماذا؟ هذا في المرتبة الثانية، في اللحظة الثانية، في النظرة الثانية. تسمى ماذا؟ ثانوية. قد الثانوية علاجية وهي الثالثة، وقد ليست علاجية، نقول أعد يعيد اللي هي ثانوية غير علاجية. ما الثمرة بين هذا الفرز بين الأدلة؟ عدة ثمار وليست ثمرة. عدة ثمار مهمة. الآن هذا على صعيد التنظيرها، على صعيد التطبيق في نزاع بين الأعلام، ذاك مطلب، هذا أولي هذا ثانوي، هذا علاجي هذا أولي هذا علاجي. أو نعم، صغرويا صغرويا هناك اختلاف أنظار بين الأعلام، لكن هذا المقدار محل اتفاق بين الأعلام، ليست من مساحة الاختلاف، من مساحة الوفاق الثابت. هذا ما الثمرة؟ أول الثمرات التي ذكروها من ما ثمرات، دائما الأدلة الثانوية فضلا عن العلاجية حاكمة على الأدلة الأولية، مقدمة، تقدم على الأدلة الأولية حاكمة ناظرة، حاكمة لأنها ناظرة. لماذا ناظرة؟ واضح، لأنه هي الثانوية بعد 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 جعل وتشريع الماهية الأولية وبعد بعد وقوع العمل، ناظرة هذا ثم هي حاكمة ناظرة. كذلك العلاجية، خب واضح بعد حاكم عليه. هذه أول الثمرات. فجملة من القدماء يوقعون المعارضة، ما أقول كل جملة، في بعض الموارد يوقعون المعارضة بين الأدلة الأولية والأدلة الثانوية. هذه تصور المعارضة والإيقاع صحيح؟ أبدا، سواء في العبادات، في الصلاة وغير الصلاة، أو في المعاملات. هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن الدليل الثاني ناظر حاكم فلان معالج، ما له ربط بالدليل الأولي. جعل في المدارس جواعده واضح، سيما في الأعصار، يعني واضح في على عدم الباع العلمين، أدلة مختلفة. هاي ثمرة أولى للتمييز بين هذه الأدلة. ثمرة ثانية، ثمرة ثانية هي أن الأدلة الثانوية أو العلاجية، ثانوية غير علاجية أو ثانوية علاجية، الأدلة الثانوية أو الثانوية العلاجية ليس عند المشهور، نتكلم عن المشهور، مو ليس عند الميزة النائني وجولة متأخر العصر، عند المشهور الأدلة الثانوية ليست مخصصة للأدلة الأولية، ليست متصرفة في الأدلة الأولية. وهي نكتة مهمة، نكتة مهمة يترتب عليها آثار كثيرة، إن شاء الله نواصل تتمة الكلام، لأن بحث صناعي فقهي مهم. وصلى الله على محمد وآل محمد.